الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في الدرس الماضي عند قول العبريطي رحمه الله: وضابط المكروه، وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. وأخذنا المكروه وعرفنا المكروه لغة وهو المبغض، المكروه لغة المبغض. والكراهة تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، نعم، كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية. والأصل في الكراهة إذا نعم في عرف الشرع أن محمولة على الكراهة التحريمية، وهكذا في كلام تقدم من الصحابة والتابعين، وقد تأتي على الكراهة التنزيهية، لكن الأصل فيها الكراهة التحريمية. وضابط المكروه عكس ما ندب. المكروه حدا ما هو؟ ما نهى عنه الشرع الأعلى والجل الإلزام بالترك، ورسما ما في تركه الثواب وليس في فعله عقاب. وخلاف الأولى هل هو المكروه أو يفارقه؟ خلاف الأولى، نعم، فارق المكروه على الصحيح. وهناك من أهل العلم من سوى بين المكروه وبين خلاف الأولى. متى نطلق على الشيء بأنه خلاف الأولى؟ نعم، أنه وقع في خلاف الأولى، وقع في خلاف الأولى. والأمر بالشيء كما عرفنا يستلزم النهي عن ضده، فالترك منهي عنه لكن على سبيل اللازم وليس بأمر مقصود لذاته. فلهذا كان خلاف الأولى أخف من المكروه. المكروه فيه نهي صريح نهي عنه لذاته، وأما خلاف الأولى جاء النهي لكن ليس بنهي صريح، وإنما مستفاد من اللازم. فإن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فإن كان الأمر واجبا فيكون النهي عن ضده وش يكون؟ حرام. نعم، الضد يكون حرام. وإذا كان الأمر مستحبا فالضد عند أهل العلم يكون مكروه، عند بعض أهل العلم يكون مكروه، وعند آخرين يكون خلاف الأولى. قال: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. كذلك الحرام عكس ما يجب. والحرام في اللغة بمعنى الممنوع، وحرمنا عليه المراضع من قبل بمعنى منعنا. حرمت عليكم أمهاتكم، والتحريم بمعنى المنع. حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقى حتى ألاقيك يا هندو، بمعنى ممنوع على عيني. حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقى حتى ألاقيك يا هندو. وهكذا قول آخر: جالت تصرعني فقلت لها اقصري. جالت تصرعني فقصري إنا اجتمامها، جالت تصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام، أي ممنوع. جالت تصرعني فقلت لها اقصري أي كفي، إني امرؤ صرعي عليك حرام، بمعنى ممنوع. فالحرام في اللغة الممنوع. وحده تكلمنا عليه في الدرس الماضي، حد الحرام ما نهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، وتعريفه بالرسم ما في فعله العقاب، ما في فعله العقاب وما في تركه الثواب. ما في فعله العقاب وما في تركه الثواب، فهو عكس ما يجب. ما في فعله العقاب وما في تركه الثواب. فإن فعل الشخص الحرام عرض نفسه للعقاب، وإن ترك الحرام لله عز وجل نال الثواب بإذن الله عز وجل. وهذا في من ترك الحرام من أجل الله عز وجل، فإن الشخص قد يترك الحرام لعجزه، وقد يترك الحرام لعدم تفكيره به، فلا يثاب على ترك الحرام إلا إذا كان يريد وجه الله عز وجل. أما إذا ترك الحرام لعجزه مع سعيه في تحصيله يأثم أو لا يأثم؟ يأثم، هو تارك ويأثم على تركه، لأن الترك سببه العجز، فهنا لا ينفع مثل هذا الترك لأن سببه العجز، وقد يكون سببه عدم التفكير، ما خطر الحرام في باله، فهل يثاب على ذلك؟ لا يثاب ولا يعاقب. الذي يترك الحرام لا على معنى الخوف من الله عز وجل، وإنما يترك الحرام لعجزه أو لعدم لعجزه عنه أو أنه لم يخطر بباله، فإنه لا يثاب على ذلك، بل الأول عرض نفسه للعقاب والثاني في عافية، لا ثواب ولا عقاب. إذن قد يترك العبد الحرام ويعاقب، قد يترك العبد الحرام ويعاقب، مع أن ترك الحرام إيش قلنا؟ وفي تركه الثواب، في تركه الثواب، وهذا إذا تركه من أجل الله عز وجل، إذا تركه من أجل الله عز وجل يكون في تركه الثواب، لكن قد يترك الحرام ولا يثاب ويعاقب، وهذا إذا تركه عجزا وهو يريد له عنده إرادة جازمة على فعل الحرام، هما في الوزر سواء، إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار، فالإرادة الجازمة، الإرادة الجازمة تقوم مقام الفعل، فمثل هذا يعاقب سواء فعل الحرام أو تركه، أو عرض نفسه للعقاب سواء فعل الحرام أو ترك الحرام. قال كذلك الحرام عكس ما يجب. قال وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. ختم الناظم رحمة الله عليه الأحكام التكليفية بالصحيح والفاسد، وسبق أن تكلمنا على الصحيح والفاسد، وعرفنا الذي عليه جمهور علماء الأصول أنه من الأحكام الوضعية، هذا الذي عليه جمهور علماء الأصول وهو الصحيح، سواء قيل الصحيح والفاسد أو قيل الصحة والفساد فالمعنى واحد، فالصحيح والفاسد والصحة والفساد من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية، والمؤلف جعلها والناظم جعلها من الأحكام التكليفية، وتابع في ذلك صاحب الأصل صاحب الورقات الجويني رحمة الله عليه. قال وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة، والصحيح في اللغة بمعنى السليم، الصحيح بمعنى السليم، وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها، أي سليمات، سليمات العيون أو من كان أعور، فيستوي هذا وذاك. إذن الصحيح بمعنى السليم، وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة، والصحيح في الاصطلاح ما بينه الناظم بقوله ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة، فهذا هو الصحيح، الصحيح ما تعلق به النفوذ أو الاعتداد. فالنفوذ باعتبار العقود والاعتداد باعتبار العبادات، فإن الصحة والفساد يتعلقان بالعبادات وبالعقود، فمن صلى صلاة صحيحة بأركانها وشروطها وواجباتها فيقال هذه الصلاة معتد بها، وإذا كانت الصلاة معتد بها فإنه يثاب على ذلك وتبرأ ذمته فلا يطالب بإعادتها، وإذا عقد عقدا بشروطه وأركانه كعقد البيع والشراء مثلا أو الإجارة فيقال هذا العقد صحيح. وش معنى صحيح؟ أي أنه نافذ، أي أنه نافذ، فالعقود يقال فيها نافذة، والعبادات يقال فيها معتد بها، فهو عقد نافذ، بمعنى أن من دفع، أن قابض المال في عقد البيع والشراء وهو البائع صار متملكا له، يجوز له أن ينتفع بهذا المال الذي بذله المشتري، والمبيع الذي قبضه المشتري بذلك العقد له أن ينتفع به بأي نوع من أنواع المنافع المباحة، لأن العقد صار نافذا تعلقت به الثمرة منه وترتبت عليه الأحكام. قال وضابط الصحيح ما تعلق بنفوذ واعتداد مطلقة، وهذا ما يدل على أن الصحيح هي الأحكام الوضعية، فإن العبد مكلف بالعبادة، مكلف بواجبات العبادة وأركانها وشروطها، فإذا جاء بها حكم على صحته، على صلاته بالصحة، وإذا حكم على صلاته بالصحة كانت هذه علامة على الاعتداد بها، فإذا قيل صحيح يعني يعتد بها. وهكذا العبد مكلف أن يأتي بالعقود بأركانها وشروطها، هذا الذي كلف به، فإذا كلف بذلك، فإذا فعل ذلك قيل عقده صحيح، وهذه علامة على نفوذ ذلك العقد، بحيث أنه يجوز له أن ينتفع بما عقد عليه، بما عقد به فينتفع بذلك. فإذا كان من عقد البيع والشراء فإن المشتري ينتفع بالمبيع والبائع ينتفع بالمال، وإذا كان من عقد النكاح فكل واحد من الزوجين ينتفع بالآخر، وإذا كان من عقود الإجارة فالمؤجر ينتفع بالمال المبذول والمستأجر ينتفع بمنافع الشيء الذي استأجره. فالصحة علامة على هذه الأشياء، فهي حكم وضعي لهذه الأشياء، والذي كلف العبد به هو أن يأتي بواجبات العبادة، أو يأتي بأركان العبادة وبشروطها وواجباتها، وأن يأتي بأركان العقد وشروطه وواجباته. هذه الأحكام التكليفية باعتبار العبد. أما بعد ذلك الصحة والفساد هذا حكم وضعي، فكلمة الصحة تدل على النفوذ أو الاعتداد، وليست بفعل للعبد، ليس هناك فعل للعبد يقال له صحة ولا فعل للعبد يقال له فساد، وإنما هذه كلمة وحكم يؤتى به من أجل بيان النفوذ في العقود أو الاعتداد في باب العبادات. إلى هنا والحمد لله.